وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذا الكتاب المبارك صحيح الإمام البخاري، وهذا الكتاب كتاب مناقب الأنصار، وهذه الأبواب التي يتكلم فيها الإمام رحمه الله تعالى عما كان عليه أهل الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعما كان عليه أهل الشرك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وموقفهم منه صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين الأوائل. ومع هذه الأبواب التي فيها بعد ربما يظن بعض الناس أنه لا علاقة لها بكتاب مناقب الأنصار، ولكن كما تقدم في تلك الأبواب إشارة إلى جهة من جهات نصرة الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ببعض من أصحابه في أول دعوته، وبعض ممن كان حاميا له صلى الله عليه وسلم، وببعض ما أعطاه الله عز وجل إياه من معجزات، وما أشار به صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه من الاستسرار بما هم عليه من الإسلام وعدم الإظهار خوفا عليهم رضي الله تعالى عنه. نقول بإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتاب مناقب الأنصار من صحيحه: باب شقاق القمر، معجزة له صلى الله عليه وسلم، وآية مؤيدة له صلى الله عليه وسلم، ودلالة على نبوته يستدل بها ليبين للمشركين أنه مبعث من رب العزة جل وعلا. فشق الله عز وجل له القمر آية حتى تكون حجة بعد حجج متقدمة على أولئك المشركين الذين طلبوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب شقاق القمر. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال: حدثنا بشر بن المفضل البصري قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري أحد الأئمة الأعلام عن قتادة، وهو ابن دعامة أبي الخطاب السدوسي أو أبو الخطاب السدوسي البصري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما، انقسم القمر نصفين وانشق نصفين وصار جزئين بينهما حراء. قال: حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة محمد بن ميمون السكري عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم النخعي عن أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى، فقال: اشهدوا، وذهبت فرقة نحو الجبل. وقال أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله: انشق بمكة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وتابعه محمد بن مسلم وهو الطائفي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله يعني ابن مسعود. قال حدثنا عثمان بن صالح السهمي المصري قال حدثنا بكر بن مضر المصري أيضا قال حدثني جعفر بن ربيعة جعفر بن ربيعة بن شرحبيل مصري أيضا عن عراك بن مالك عراك بن مالك الغفاري مدني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أحد فقهاء التابعين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا عمر بن حفص وهو ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر. هذه الأحاديث حديث أنس وحديث ابن مسعود وحديث ابن عباس كلها مجتمعة على هذه الآية والمعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بيان ما كان عليه المشركون من تعنت، فالنبي عليه الصلاة والسلام تقدمت منه قبل ذلك آيات ومعجزات أعجزهم أن يأتوا بمثلها، ومع ذلك تنطعوا في ذلك وأبوا إلا أن يطلبوا مزيدا من الآيات والدلائل على صدق دعواه ونبوته صلى الله عليه وسلم، فكان يجيبهم عليه الصلاة والسلام. ومن بين هذه المطالب التي طالبوه بها صلى الله عليه وسلم قالوا ادع لنا ربك أن يشق أو شق لنا هذا القمر نصفين، على أنهم يريدون أن يعجزوه وأن يبينوا أنه دعي وليس نبيا صلى الله عليه وسلم، فطلبوا منه هذا المطلب كما طلبوا قبل ذلك آيات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراهم القمر وقد انشق شقتين فلقتين فرقتين نصفين كل واحد منهما في جهة، فرأوا الآية بأعينهم وتماروا بعد ذلك وقالوا كذاب وقالوا سحر أبصارنا، وقد أخبر الله عز وجل عن ذلك اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقولوا سحر مستمر. قالوا سحر أعيننا فإنه ساحر كما سحر آذاننا لأنه شاعر أو كاهن، افتروا افتراءات يعلمون من قرارة أنفسهم أنهم كاذبون فيها، وأن هذه آيات ومعجزات أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون ردها، وإنما جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الله عز وجل يؤيد نبيه صلى الله عليه وسلم بالمعجزات، وهذا نوع نصرة ينصره الله عز وجل بها، حيث أرى المشركين هذه المعجزة وهذه الآية العظيمة التي أنكروها وجحدوها، حتى إنهم قالوا سحرنا وسحر أعيننا ولم ينقسم ولم ينشق ولم ينتصف القمر نصفين وإنما نحن الذين سحرنا، فانتظروا حتى يأتي أولئك التجار والمسافرون من سائر الأمصار أو ممن كان في جهات متعددة ليسألوهم هل رأوا القمر وقد انشق، فإن القمر ليس خاصا بأهل مكة بل هو بالدنيا كلها. فلما رجع أولئك المسافرون من جهات مختلفة سألوهم عن ذلك فأخبروهم أنهم رأوا ذلك، وهذا تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كابر أولئك المشركون وعاند وجحدوا ذلك، وما زالوا مصرين على أنه صلى الله عليه وسلم ساحر أعينهم وكذبوا في ذلك وهم يعلمون كذبهم في ذلك. فأيده الله عز وجل بهذه الآية والمعجزة، فما استطاعوا أن يقبلوها لأنهم طبع الله عز وجل على قلوبهم فلم يقبلوا هذه الآية واستمروا على معاندة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إيذائه وإيذاء من آمن به وإيذاء الصحابة، وكابروا هذه الآيات والمعجزات لما تحداهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل اللسان والبيان والفصاحة واللغة، والقرآن نزل بلغتهم وبلسانهم، تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وتحداهم أن يأتوا بمثل سورة من القرآن أو بآية من مثل هذه الآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فما استطاعوا وهم الفصحاء البلغاء الذين كانت لهم أسواق يتبارون فيها في الكلام في الشعر والنثر والقصة وما إلى ذلك من صنوف الكلام التي هي صناعتهم، وهي أمة البيان أمة البلاغة، فأعجزهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولما هم من هم منهم أن يعارض القرآن وأن يدعي أنه يأتي بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن، تكلم بكلام يضحك منه الصبيان ويهزأ به من لم يكن ذا لسان ولا بيان، فضلا عن أن يكون من أهل هذا اللسان اللسان العربي المبين. فالله عز وجل أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بمعجزات انقضت في زمانها وأوقاتها وكانت وقتية، إلا معجزة القرآن المستمرة على مر الزمان والدهور والأعوام. في كل زمان يتحدى المسلمون أعداء الإسلام بما جاء في هذا القرآن من آيات كونية يبينها القرآن، وآيات قرآنية ومعجزات يتحدى بها سائر الأكوان أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بشيء من مثله أو آية منه، فيعجز الكل ويبقى القرآن ناصع البيان ساطع الضياء حجة على العالمين. فهؤلاء كابروا وجحدوا هذه الآية التي أراهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين قد طلبوها، فلما رأوها وقد تحققت عرفوا في نفوسهم أنه نبي، لكنهم كابروا وعاندوا واستمروا على ما كان عليه. والله عز وجل مؤيد رسوله وناصر دينه وناصر أصحابه ليخرجهم من تلك الدار التي تمالأ المشركون فيها عليهم وآذوهم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يشير عليهم بالخروج من بين ظهرانيهم، ولذلك جاء هذا الترتيب. فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هجرة الحبشة. والصحابة قد هاجروا الحبشة هجرتين، وذلك لما اشتد إيذاء المشركين بهم وإضرارهم بهم وإيقاعهم بهم سائر وصنوف ألوان العذاب، حتى يصدوهم عن هذا الدين ويخوفوا ويرهبوا غيرهم من أن يدخلوا في هذا الدين أو يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله تعالى: باب هجرة الحبشة. وقالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع من كان بأرض الحبشة إلى المدينة. وفيه عن أبي موسى وأسماء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث عائشة الذي علقه البخاري في بداية الباب وقالت عائشة وصله في باب الهجرة إلى المدينة كما سيأتي بعد ذلك. وأيضا قوله وفيه عن أبي موسى، وفيه عن أبي موسى وهو الأشعري، وأسماء وهي بنت عميس رضي الله عنهما. حديث أبي موسى وصله البخاري في غير هذا الموضع، وكذلك أيضا حديث أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنه. في هذه الأحاديث إشارة إلى هذه الهجرة، هجرة الصحابة إلى أرض الحبشة. وأرض الحبشة كان بها ملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يظلم أحد أحدا عنده، لا يظلم عنده أحد من الناس. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه أن يهاجروا إلى تلك الأرض، قال اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، ملك عادل، ملك ينتصف للمظلوم، ملك يرد المظالم، ملك يقيم العدل في رعيته ولا يرضى بالظلم. فهؤلاء الضعفاء الذين اجترأ عليهم المشركون بمكة أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجروا إلى تلك الأرض. وحديث عائشة فيه إشارة إلى هذه الهجرة، حيث قالت ورجع من كان بأرض الحبشة إلى المدينة. وهذا الكلام أو هذا الباب معقود للهجرة إلى الحبشة لا الهجرة إلى المدينة. فكان من هاجر إلى الحبشة بعد أن عرف هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى المدينة ومكن له بالمدينة، رجع من كان هاجر إلى أرض الحبشة. فأرض الحبشة قد هاجر إليها الصحابة كما ذكرنا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى إيذاء المشركين الذي زاد على المسلمين أمرهم بالخروج فرارا بدينهم إلى ذلك الملك، فأقاموا هناك مدة. وتنام إلى مسامعهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ظهر أمره وارتفع صوته ومكن له بمكة، حينما قرأ سورة النجم فسجد صلى الله عليه وسلم عند أن قرأ السجدة التي بها، وسجد من حضر معه من المسلمين والمشركين. فظن بعض الناس أن الناس دخلوا في الدين حيث سجدوا، وإنما سجد المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل، وقد تقدم ذلك قبل ذلك، أنهم سجدوا لآلهتهم مضاهاة للمسلمين ومعاندة لهم حيث سجدوا لله رب العالمين. ومنهم من قال أخذتهم الآيات القرآنية وأخذت بألبابهم حتى سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فظن بعض الناس أن أولئك قد دخلوا في الإسلام، وبلغ الخبر إلى الصحابة بأرض الحبشة، فرجع طائفة منهم أو رجعوا إلى مكة، فرأوا الحال كما هي واجتراء المشركين على المسلمين كما هو، وآذوهم مرة ثانية، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالرجوع إلى الحبشة مرة أخرى حتى إذا سمعوا به قد ظهر فيأتوا إليه ويرجعوا إليه. فرجعوا رضي الله تعالى عنهم مرة ثانية، وزاد عددهم بعد ذلك، توافد كثير من أولئك المستضعفين من المسلمين إلى أرض الحبشة فرارا بدينهم وفرارا من إيذاء المشركين. وكان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قد هاجر بامرأته وهي رقية بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هاجر بامرأته، وقد قيل إن عثمان صاحبهم رحمه الله تعالى ورضي عنه أولئك كما هاجر لوط عليه السلام بأهله، إني مهاجر إلى ربي. ويقال إنه كان أول من هاجر، ولذلك قيل لم يهاجر بعد لوط إلا بأهله إلا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء المهاجرون هاجروا إلى تلك الديار التي بها النجاشي هجرتين بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أمر إرشاد، لأنه يرشدهم إلى ما يصلحهم وإلى ما ينفعهم وإلى ما يحافظون به على أعراضهم ودمائهم وأموالهم رضي الله تعالى عنهم. فهاجر أولئك إلى الحبشة مرة بعد مرة قبل هجرة المدينة، والمدينة لم يكن لها إلا هجرة واحدة، فالهجرتان للحبشة أولى وثانية، وأما المدينة فهجرة واحدة، كان من هاجر منها بعد أن بايع الأنصار على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل إليهم مصعب بن عمير وغيره، وصارت لهم كلمة ومكانة هناك، فبدأ يهاجر بعض الناس إلى المدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هاجر وتبعه بعد ذلك سائر الناس يهاجرون إلى المدينة، ورجع من كان بأرض الحبشة ليلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، حتى فتح مكة، فقال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، وإنما الهجرة من البلاد الأخرى الكفرية إلى بلاد الإسلام، إلى مكة، إلى المدينة، إلى غيرها من ديار الإسلام. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام، هشام الصنعاني، قال أخبرنا معمر، معمر بن راشد، عن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد يغوث وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال له: ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخيه الوليد بن عقبة؟ والوليد بن عقبة كان أخا عثمان بن عفان لأمه، وكان قد عرف عنه شرب الخمر، وكان عثمان قد ولاه بعض الولايات، فشك الناس ذلك، بل طعن الناس في عثمان من جراء ذلك، وقالوا إنه يولي قرابته وإن كانوا فسقة وإن كانوا ليس أهلا للولاية، وبدأ التمرد شيئا فشيئا على عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذه بداية الشر، انتقاد الولاة والكلام عليهم وإشاعة أخطائهم وإظهارها، هذا بداية الشر، بداية الخروج، أولا بالكلام حيث النقد، ثم السب، ثم اللعن، ثم الدعاء عليهم، ثم الخروج بالسلاح، ثم إفساد ذات البين، ثم ضياع هيبة الإمارة والإمامة، ثم ضياع هيبة الأمة بالتمزق والتفرق الذي يحصل فيها بسبب هذا الخروج. فتكلم بعض الناس في عثمان من جراء أنه ولى الوليد بن عقبة، وقال هذان الرجلان المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث إلى عبيد الله بن عدي بن الخيار وهو ابن أختي عثمان: ما لك أو ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخيه الوليد؟ فهو يسمع كما سمع وكما يسمع سائر الناس وكما يتكلم أولئك النقاد الذين لا هم لهم إلا النقد وإلا الطعن، يطعنون في عثمان لأنه يولي الوليد بن عقبة. فقال: وكان قد أكثر الناس فيما فعل به. قال عبيد الله: فانتصبت لعثمان. عبيد الله بن عدي بن الخيار لما كلمه هذان قال: فانتصبت لعثمان حين خرج إلى الصلاة، ذاهب إلى المسجد أو خارج من المسجد، اعترضت طريقه ووقفت أمامه، فقلت له: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة، أريد أن أنصح لك، عندي حاجة وهي نصيحة، لا تظن أني أريد مالا أو سلطانا أو ولاية أو ما إلى ذلك، إنما أريد أن أنصح لك، عندي إليك أو إن إليك حاجة وهي نصيحة، إن لي إليك حاجة وهي نصيحة. فقال: أيها المرء، أعوذ بالله منك، يعني هيئتك ومنظرك كأنك مثير فتنة، وكلامك هذا يدل على أن هناك أمرا تريد أن تتحدث به لتنفجر هذه النفوس الثائرة، ولعل عثمان رضي الله عنه قد بلغته بعض الأخبار. فقال: أيها المرء، أعوذ بالله منك، وهذا رد على من يريد أن يواجه الإمام أمير المؤمنين بالنصح أمام الناس، الناس مقبلون على الصلاة أو خارجون من الصلاة مجتمعون، وهذا أمامهم يقول: أيها الأمير، أو إن لي إليك حاجة وهي نصيحة، ويعلمون أن هناك كلاما يدور يعني في الطرقات والجلسات وما إلى ذلك، كلام على عثمان وعلى آل بيته وأهله الذين يوليهم. فقال: أيها المرء، أعوذ بالله منك. قال عبيد الله: فانصرفت، فلما قضيت الصلاة جلست إلى المسور، وإلى ابن عبد يغوث فحدثتهما بما قلت لعثمان وقال لي. رجعت وأخبرتهما ما الذي حدث، تكلمت مع عثمان فرد علي بكذا وكذا، فقال قد قضيت الذي كان عليك، يعني كان عليك أن تأمر بمعروف وأن تنهى عن منكر أو تبلغه بهذا المنكر الذي يتكلم الناس به، أنت قد أديت ما عليك. قال فبينما أنا جالس معهما إذ جاءني رسول عثمان، أرسل إليه عثمان يستدعيه، فقال لي قد ابتلاك الله، أنت الآن ابتليت، ستقف بين يدي أمير المؤمنين فانظر ماذا تقول. قال فانطلقت حتى دخلت عليه فقال ما نصيحتك التي ذكرت آنفا، ما هي النصيحة التي تريد أن تتكلم بها كما ذكرت آنفا؟ قال فتشهدت ثم قلت إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل عليه الكتاب، الله أرسل محمدا وأنزل عليه الكتاب صلى الله عليه وسلم، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت به، كنت ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم واستجبت وآمنت به لما بعثه الله، وهاجرت الهجرتين الأوليين، وهذا موضع الشاهد، هاجرت الهجرتين الأوليين يعني هجرتي الحبشة، لأنه كما تقدم الهجرتان كانتا للحبشة أما المدينة فهجرة واحدة، ولذلك قال له هاجرت الهجرتين الأوليين، الأولى والثانية التي تليها إلى الحبشة، وأما هجرة المدينة فكانت الهجرة الباقية الأخيرة. فقال له صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت به وهاجرت الهجرتين، يعني أنت من السابقين الأولين من المهاجرين، آمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام واتبعته وهاجرت بأمره صلى الله عليه وسلم، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأيت هديه، يعني يعرض بعثمان، رأيت هدي النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان يولي ومن كان يولي، إشارة إلى أنه لا بد أن ترجع لما كنت عليه أو لما علمت عليه أو عهدت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد بن عقبة، فحق عليك أن تقيم عليه الحد. سبحان الله، الوليد يواجه أمير المؤمنين بهذا ويقول له إن الناس تكلموا وظهر كلامهم بشأن الوليد وحاله وأنه يتعاطى شرب الخمر، فعليك ووجب عليك وحق عليك أن تقيم عليه الحد. فقال لي يا ابن أخي أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت لا، ولكن قد خلص إلي من علمه ما خلص إلى العذراء في سترها. أنا لم أرى النبي ولم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سنته وهديه وأمره بلغني كما بلغ للنساء ذوات الخدور والستور في خدورهن وسترهن، يعني علم دعوة النبي وأمر النبي ودين النبي صلى الله عليه وسلم انتشر وظهر ووصل حتى إلى النساء في خدورهن، فوصل إلي ما وصل إليهن، فأنا أعرف هديه وأعرف أمره وأعرف سنته صلى الله عليه وسلم كما عرفه، لا لكني لم ألقى صلى الله عليه وسلم. قال فتشهد عثمان، أي حمد الله بداية الخطبة، يتشهد ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ورسوله وآمنت بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أنا كنت ممن آمن بما جاء به صلى الله عليه وسلم، ممن استجاب لله وللرسول، من المقدمين الأوائل. وهاجرت الهجرتين الأوليين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، بايعه على الإسلام، وبايعه على الجهاد، وبايعه على الهجرة، وبايعه على ألا يعصي له أمرا. قال: وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، والله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. توفي وهو راض عنه صلى الله عليه وسلم، توفي وقد أخبر أنه من أهل الجنة، توفي وقد قال: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، بعد أن جهز جيش العسرة، وبعد أن بنى وحفر بئر رومة، بعد أن عمل تلك الأعمال العظيمة، ما ضر عثمان ما عمل بعد الموت. أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. نعم، بايعه وكان معه وأطاعه، ما عصاه وما غشه صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله، وهو راض عن عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم استخلف الله أبا بكر خليفة الله، استخلفه الله، ليس بمعنى أنه يخلف الله، بل الله عز وجل هو خليفة المسلمين على أهلهم وأموالهم. قال: ثم استخلف الله أبا بكر فوالله ما عصيته ولا غششته. حياته سامع له، مطيع لأمره، ناصح له، مجاهد بين يديه. ثم استخلف عمر فوالله ما عصيته ولا غششته، مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومع أبي بكر، ومع عمر، على النصح والسمع والطاعة وعدم الخروج عن أمرهم. قال: ثم استخلفت، جاء زماني وصرت كما كانوا، وصرت خليفة كما كان أولئك، وصرت أميرا عليكم، أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي؟ كان لهم علي السمع والطاعة والنصح، وكنت سامعا مطيعا ناصحا، لم أعص لهم أمرا ولم أغش واحدا منهما، ثم صرت كواحد منهم في الخلافة، أليس لي عليكم من الحق ما كان لهم علي؟ أليس لي عليكم السمع والطاعة والنصح وعدم الخروج وعدم الانتقاد؟ أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي؟ قال: بلى. قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ ما هذا الكلام الذي وصل إلي، والأحاديث التي تتناقلونها تطعنون بها علي؟ بعض الناس يقول نعزله، بعض الناس يقول نقتله، بعض الناس يقول نخرج عليه، بعض الناس يقول نولي غيره. لماذا لم تعاملوني كما عاملت أنا من تقدمني؟ سمع وطاعة ونصح والقيام بين يديه وعدم الخروج. لماذا لا تعطوني ما أعطيت أنا لهم؟ لماذا لم تكونوا معي كما كنت معهم؟ أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي؟ نعم، بلى. إذن لماذا هذه الأحاديث؟ لماذا تطعنون في وفي سياستي وفي إمارتي وفي أمرائي؟ لو رأيت منكرا تعال وكلم في السر لا في العلن. كلام الأمراء والسلاطين، كلام الحكام والولاة، ونصحهم وأمرهم ونهيهم، وبيان الأخطاء التي عندهم، لا تكون على مرأة ومسمع من الناس، إنما هي في الخلوة، تأخذ بيده، تسر له، تأمره، تنصحه، تنهاه، تريد بذلك كله وجه الله وتريد صلاح الناس وصلاح الأمة. يقول رضي الله تعالى عنه: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ فأما ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة فسنأخذ فيه إن شاء الله بالحق. نعم، لأنني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق وعلى السمع والطاعة وعلى القيام بأمره، وهو الذي ولاني وأخبرني أنني سألي الأمر وقال: إن الله مقمصك قميصا إن أرادك المنافقون على نزعه أو خلعه فلا تخلعه. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيلي إمارة المؤمنين، وأمره أن يلزم الإمارة وألا يتنازل عنها رضي الله تعالى عنه، وعرف أنه سيقوم بالحق، بايع الحق وقام بالحق ودعا للحق رضي الله تعالى عنه، كما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلماذا؟ نعم، عرفت أن الوليد قد شرب الخمر، سنقيم عليه الحد الذي أقمناه مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما هذه الأحاديث؟ ما هذا الخروج؟ ما هذا الطعن الذي يفسد علينا أمننا واستقرارنا، والذي آل في النهاية إلى قتله، إلى وقوع حدوث القتل في أمة الإسلام، وإلى وضع السيف في الأمة ولم يرفع بعد ذلك، وإلى تفرق الأمة وتمزقها، وإلى ضعفها بداية بقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. انقسمت الأمة ثم اجتمعت فترة ما ثم رجعت إلى ما كان عليه، وسبب ذلك الكلام في الإمام، الكلام في الأمير، الكلام في السلطان، الكلام في الوالي. فضائح وليست نصائح. يظن بعض المتحدثين الذين يتكلمون بالحق زعموا علانية إشهارا، يظنون أنهم ينصحون بهذه الطريقة. هذه ليست طريقة النصح، هذه الفضح، هذه فضيحة وليست نصيحة. ولذلك غضب عثمان من عبيد الله حين كلمه أمام الناس وهو عامد إلى المسجد أو خارج من المسجد، فقال: أيها المرء، أعوذ بالله منك أن تثير الفتنة. لأنه يعلم كما تقدم أنه سمع كلاما وأنهم يتكلمون ويطعنون في إمارته رضي الله تعالى عنه. وأنا لا أقيم إلا الحق، وأنا سأقيم الحق في شأن الوليد. قال: فأما ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة فسنأخذ فيه إن شاء الله بالحق. قال: فجلد الوليد 40 جلدة، وأمر عليا أن يجلده، وكان هو يجلده. وهذا فيه أيضا إشارة إلى أن عليا رضي الله تعالى عنه كان سامعا مطيعا لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان من بعده، كان وزيرا لعثمان رضي الله تعالى عنه، ولم يكن محاربا له ولا معاندا له ولا مخالفا له. أمره عثمان أن يجلد الوليد فجلده، وجلد عثمان. الظاهر أن عليا رضي الله تعالى عنه سمع وأطاع أمر عثمان رضي الله تعالى عنه. وقال يونس وابن أخي الزهري عن الزهري: أفليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لهم؟ يعني من السمع والطاعة ومن عدم الخروج ومن عدم الطعن ومن عدم الكلام، أليس لي مثل الذي كان لهم؟ فأنتم كنتم لهم سامعين مطيعين وأنا معكم، فلماذا لم تسمعوا لي وتطيعوني؟ لماذا؟ وهذا كما ذكرنا هذا بداية الشر والفساد، الطعن في الولاة والكلام على السلطان وإظهار المثالب والمعايب على رؤوس الأشهاد. هذه بداية الفتنة التي آلت في النهاية إلى قتل عثمان وافتراق الأمة، وما وضع السيف في أمة ورفع إلا أن يشاء الله عز وجل. قال أبو عبد الله الإمام البخاري: بلاء من ربكم ما ابتليتم به من شدة. وفي موضع: البلاء الابتلاء والتمحيص، من بلوته ومحصته أي استخرجت ما عنده يبلو يختبر مبتليكم مختبركم. وأما قوله بلاء عظيم النعم وهي من أبليته وتلك من ابتليته. الشاهد من هذا الحديث كما ذكرنا إخباره عن الهجرتين، وهاتان الهجرتان الأوليان هما هجرة الحبشة التي ترجم لها الإمام البخاري في هذا الباب. قال حدثني محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها. هشام عن أبيه عن عائشة هو ابن عروة بن الزبير، عن أبيه عروة وعروة بن الزبير عن عائشة خالته رضي الله تعالى عنها، وهذا أصح أسانيد عائشة، أن أم حبيبة وأم سلمة وهما أم المؤمنين ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، يعني صور النصارى فيها صورا وزخرفوها وزينوها، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني حسنها وجمالها والتصاوير التي فيها، ذكرتا ووصفتا تلك الكنيسة للنبي عليه الصلاة والسلام. وأم حبيبة وأم سلمة كانتا من المهاجرات التي هاجرن مع أزواجهن إلى الحبشة، فرأينا هذه الكنيسة فذكرتاها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أو تلك الصور، أولئك شرار الناس عند الله يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم بنوا على قبور الأنبياء والصالحين المساجد. ولماذا؟ لأنهم صوروا في تلك المواضع التي يعبدون فيها الله صور أولئك، ويؤول التصوير إلى تعظيم المصور وإلى عبادته من دون الله عز وجل وإلى تعظيمه من دون الله عز وجل. وإن كان صالحا في نفسه زاد الأمر شدة وابتلاء وفتنة، لأنه كما ذكر ابن عباس عن بداية عبادة الأوثان، وذكر ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، أنهم كانوا قوما صالحين من قوم نوح فماتوا، فقال الناس نصور صورهم ونتخذ لهم تماثيل، إذا رأينا تلك التماثيل ذكرنا أولئك الزهاد العباد فعبدنا الله كما عبدوه. فطال الأمد ونسخ العلم، وأوحى الشيطان إلى أوليائه أن ما كان هؤلاء يعبدهم آباؤكم قبلكم فعبدوهم من دون الله عز وجل. فلذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من التصوير واتخاذ التصاوير حتى لا تفضي إلى تعظيمها، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من بناء المساجد على القبور لأن في ذلك تعظيما لأهل هذه القبور وتشبها بأولئك الذين هم شرار الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الناس عند الله يوم القيامة، الذين إذا مات فيهم الصالح أقاموا على قبره مسجدا. كما دب هذا الأمر إلى المسلمين حيث صاروا يعظمون بعض الزهاد العباد، وكثير منهم كذلك كانوا علماء صالحين زهادا عبادا مؤمنين أتقياء أولياء، كثير منهم كان كذلك وبعضهم لم يكن كذلك، فالمسلمون اغتروا بما وقع في الأمم السابقة وتشبهوا بهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ فأولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا،
أي جعلوا المسجد على القبر يصلون فيه لله ويعبدون فيه الله، لكن هذا الصالح وهذا النبي وهذا الولي مقبور في هذا المسجد. بفعلهم ذلك وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أولئك شرار الناس عند الله. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها تحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته وهو على صدرها وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، تقول عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره، لولا ذلك لأبرز قبره وصار في المسجد يصلي الناس إليه، وإنما دخل المسجد القبر الشريف قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد بعد زمان الخلفاء الراشدين، بعد زمان الخلفاء الراشدين، لا في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا، لم يدخل القبر المسجد في زمان أولئك رضي الله تعالى عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ويلعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، لم يعني أنه يدخلون المسجد ليصلوا فيهم كما قال بعض الناس اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد أي يدخلوا في القبور ليصلوا. فحد يدخل في القبر؟ هل هناك إنسان يدخل داخل القبر ليصلي؟ ولذلك هذا الحديث يوضح ذلك، أن أولئك شرار الناس عند الله الذين إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا كما فعل أولئك بالكنيسة التي وصفتها أم حبيبة وأم سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام، وما فيها من تصاوير وما فيها من قبور أولئك الذين كانوا يضعونها كانوا يقبرونهم في تلك الأماكن التي يصلون فيها. قال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الناس عند الله يوم القيامة. الحديث كما تقدم الشاهد منه أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا الكنيسة التي رأينها بالحبشة حيث كنا في الهجرة مع المهاجرين الذين هاجروا إلى أرض الحبشة. قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة بن أبي عمران الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي الإمام قال حدثنا إسحاق بن سعيد السعيدي، إسحاق بن سعيد ابن عمرو بن سعيد بن العاص السعيدي، عن أبيه عن أم خالد بنت خالد، عن أم خالد بنت خالد، أم خالد بنت خالد بن الزبير بن العوام، قالت أنها قدمت من أرض الحبشة، قالت قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية، يعني جارية صغيرة. أم خالد بنت خالد كانت مع أبيها في أرض الحبشة، هذا موضع الشاهد، خالد ابن خالد ابن الزبير ابن العوام، وهي أم خالد اسمها أمة، أمة بنت خالد ابن خالد ابن الزبير ابن العوام، تقول قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية، أي فتاة صغيرة، فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، يعني بها رسومات ونقش، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده، أي يمسها ويتلمسها ويقول سناه سناه. قال الحميدي يعني حسن حسن، وهي لغة أهل الحبشة، يدعبها النبي عليه الصلاة والسلام، وليس فيه دلالة على جواز الكلام باللغات الأجنبية إن لم يكن هناك حاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال لها مداعبة لها، أو لأنها نشأت هناك وكانت تحسن تلك اللغة ولم تعرف العربية بعد جيدا، فكلمها بذلك صلى الله عليه وسلم، يعني جواز التكلم ببعض الكلمات أو الألفاظ الغير العربية، وخاصة إذا كان المرء المتحدث في خطبة أو في محاضرة وعظية أو تعليمية شرعية، ما ينبغي له أن يتعاطى تلك اللغات، وإنما عليه أن يتكلم بأم اللغات وسيدة اللغات لغة القرآن التي وسعت كتاب الله عز وجل
وكانت شريفة لأن القرآن نزل بها. قال حدثني يحيى بن حماد البصري قال وهو ختن أبي عوانة يعني زوج ابنته قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن سليمان وهو الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد عن إبراهيم وهو النخعي عن علقمة وهو ابن قيس النخعي أيضا قال عن علقمة عن عبد الله يعني ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا فلما رجعنا من عند الناجاشي وهذا موضع الشاهد ذكر الحبشة وهجرة الحبشة وملك الحبشة وهو النجاشي لما رجعنا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا كان في الصلاة قبل أن نهاجر إلى الحبشة نسلم عليه في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من الحبشة سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا قال إن في الصلاة شغلا يعني المصلي منشغل بها لا ينشغل بغيرها لا بكلام ولا بسماع كلام خارجي ولا بعمل غير أعمال الصلاة من قيام وركوع وسجود وجلوس وقراءة وذكر ودعاء وتسبيح وما إلى ذلك إن في الصلاة لشغلا يعني شغل ينشغل به المصلي في الصلاة بغيرها أو عنها بغيرها قال إن في الصلاة شغلا فقلت لإبراهيم كيف تصنع أنت قال أرد في نفسي يعني الأعمش يسأل إبراهيم كيف تصنع لو سلم عليك إنسان وأنت في الصلاة قال أرد في نفسي أي أرد السلام في نفسي ولا أظهره والظاهر أن الصواب في هذه المسألة ألا يرد حتى في نفسه وإنما يرد بالإشارة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وقام يصلي فدخل الناس يسلمون عليه فكان يرد عليه صلى الله عليه وسلم عليهم السلام يبسط يده أي يبسط كفه ظهره لأعلى وبطن كفه لأسفل يرد عليهم بهذه الإشارة أما رد بالسلام تحريك اللسان أو بالقلب فهذا الظاهر أنه لا ينبغي ولا يجوز الكلام باللسان لأنه لو تكلم بلسانه لكان متكلما كلاما لا علاقة له بالصلاة وعند الجمهور ذلك يبطل الصلاة. قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني ابن كريب قال حدثنا أبو أسامة حمد بن أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله وهو بريد بن عبد الله بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبي بردة جده بريد بن عبد الله بن أبي بردة جده أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عن أبيه وهذا أصح أسانيدي عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري أصح أسانيد الكوفيين بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة. أبو موسى الأشعري كان خرج إلى اليمن فبلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد هاجر قال فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب بأرض الحبشة وكان المتحدث بلسان المهاجرين بالحبشة عند النجاشي لما جاءه عمرو بن العاص ليغري النجاشي بأولئك الصحابة ويهيجه عليهم قام خطيبا بين يديه جعفر بن أبي طالب يبين دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ عليه من القرآن ما يسره الله عز وجل عليه وإليه وبين له دين الإسلام فآواهم ودافع عنهم وهدد وتوعد من تعرض لهم بإذاء رحمه الله تعالى. الشاهد أن أبا موسى يقول فوافقنا جعفر بن أبي طالب يعني عند النجاشي فأقمنا معه حتى قدمنا، يعني المدينة. هذا موضع الشاهد أن جعفرا مهاجر إلى الحبشة، وأبا موسى ومن معه في السفينة أتوا أيضا إلى الحبشة وأقاموا مع جعفر بن أبي طالب في الحبشة. قال فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، لما بلغهم خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتمكنه بالمدينة وظهور أمره صلى الله عليه وسلم ودخول قبائل المدينة الأوس والخزرج وكبراء القبيلتين الإسلام ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام، خرج هؤلاء راجعين إلى المدينة أو مهاجرين إلى المدينة في سفينة، اجتمعوا في سفينة وركبوا سفينة إلى المدينة ووافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، وكان ذلك في السنة السابعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان، لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان، هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة. وذلك هذا الحديث مختصر من حديث طويل في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أو أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنهما، لما كان عمر يقول لأسماء البحرية هذه الحبشية هذه، ويعني ويقول لها سبقناكم بالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول يعني كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، ونحن كنا في أرض البعداء البغضاء، يعني أو تعني أرض النصارى أو أرض الكفار، ونؤذى في الله ونخاف في الله، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بقول عمر رضي الله تعالى عنه، قال لكم أنتم هجرتان يا أهل السفينة، لعمر ولأصحابه هجرة واحدة، وأنتم يا أهل السفينة لكم هجرتان، لكم هجرتان. ففرحت أسماء وفرح أولئك أصحاب السفينة كثيرا، فكانت تقول رضي الله تعالى عنه فكان يأتيني أبو موسى ويأتيني أهل السفينة أرسالا، أي جماعات جماعات، ليسألوها عن ذلك الحديث. موضع الشاهد من الحديث كما ذكرنا قدوم أبي موسى ومن معه في السفينة إلى الحبشة، ووجود جعفر بن أبي طالب ومن معه بالحبشة، وخروج الجميع في تلك السفينة مهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة كما ذكرنا. وهذه إشارة إلى هجرة الحبشة، والحبشة كانت لها أو إليها هجرتان كما تقدم، وكل ذلك إعداد وتهيئة لتلك الطائفة ولتلك الجماعة التي ستقوم بعد ذلك بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج أولئك النفر من مكة إلى الحبشة، ثم من الحبشة إلى المدينة، ليجتمعوا مع أولئك الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فاجتمعت الطائفتان، طائفة المهاجرين وطائفة الأنصار، على نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نصرة هذا الدين، حتى بلغنا غضا طريا بغير جهد منا وإنما بفضل الله ورحمته. فنسأل الله عز وجل أن يرضى عنهم جميعا وعنا من بعدهم، وأن يجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران، رجلان قد خلقا لنصر محمد، بدمي ونفسي ذانك الرجلان، فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره، وهما له صهران، بنتاهما أسمى نساء نبينا، يا حبذا الأبوان والبنتان.